بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى 24 مسألة مما استنبطت من مقدمة هذا الكتاب، وكنا ذكرنا في الدرس الماضي كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في قوله عند شرح الحديث من كتاب العلم، شرح الحديث 127، وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة. ذكر هذا رحمه الله بعد أن ذكر بعض الآثار عن بعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، كحديث أبي هريرة: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم جرابين، بسطت أحدهما ولو بسطت الآخر لقطع هذا البلعوم. وذكر أيضا إنكار الحسن البصري أنه أنكر تحديث أنس بن مالك رضي الله عنه الحجاج بحديث العرنيين. تعرفون حديث العرنيين الذين قدموا المدينة فاجتوه المدينة، يعني تغير عليهم الجو، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بالذود، يعني بالإبل، فيشربوا من ألبانها وأبوالها. فسألوا، فلما صحوا يعني صحت أجسامهم، عادوا إلى الراعي فقتلوه وسملوا عينه، ثم أخذ الذود وانطلقوا بها. فبعث النبي عليه الصلاة والسلام في آثارهم، فجيء بهم لما انتصف النهار فأمر بهم، فسملت أعينهم وتركوا بالحرة يستسقون فلا يسقون. لماذا؟ ما هو وجه إنكار الحسن تحديث أنس للحجاج؟ لأنه اتخذه وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي. الحديث هو صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الحجاج يتأوله إلى ما كان يفعله مما شهر عنه من المبالغة في سفك الدماء، حتى قتل جمعا من العلماء وأهل الخير في ذلك الزمن. فالشاهد أنه بعد ذلك ذكر وقال ضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة، يعني هذا فيما إذا كان المحدث به صاحب بدعة. ولا يفهم من هذا أنه ينصب على معاذ رضي الله عنه، لأنه كان سيبشر الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم ليسوا كذلك، وإنما يخشى أن يصل حديث معاذ إلى من يتكل على رحمة الله. فلازل هذا نبهنا. وفي حديث معاذ من الفوائد جواز استفسار الطالب عما يتردد فيه، فيها أيضا جواز استفسار الطالب عما يتردد فيه. ما هو الشيء الذي تردد فيه معاذ؟ تبشير الناس واستئذانه في إشاعة ما يعلم به وحده في الحديث استئذان، الاستئذان في إشاعة ما يعلم به وحده. إذا كان هناك خبر تعلم به عن وحدك، عن كبير أو عن رئيس أو عن شيخ، وهذا الخبر لا تعلمه إلا أنت أو قليل من الناس، فإذا أردت أن تنشره تستأذن ذلك الكبير. ذكر ذلك الحافظ من ضمن فوائد الحديث واستئذانه في إشاعة الفائدة الأولى جواز استفسار الطالب عما يتردد فيه، والثانية استئذانه من يستأذن، يستأذن الكبير، استئذانه في إشاعة ما يعلم به وحده، استئذانه في إشاعة ما يعلم به وحده. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قبل ذلك، ما هو الجمع بين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: من كتم علما، من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، حديث صحيح مسند رواه الحاكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو في الصحيح المسند، في الصحيح المسند فيما ليس في الصحيحين شيخ الوادي عليه رحمة الله. ما هو الجمع بين هذا الحديث وبين حديث معاذ أنه قال: لا تبشرهم فيتكلوا، وما استنبطه المصنف من جواز كتمان العلم للمصلحة؟ هل المراد بالعلم على عمومه أم هو علم نسبي؟ علم نسبي، وهو ما قد يفهم منه غير الظاهر أو يفهم منه غير المراد. يمكن أن نمثل ذلك بمثال حتى يقرب الفهم. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في المدينة، أو صلى في المدينة 8 جميعا و7 جميعا في غير خوف ولا مطر ولا سفر، وفي المدينة وجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قالوا: ما أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. هذا الحديث، هل العلماء لهم كلام في توجيه هذا الحديث وفي المراد به وفي ماذا بارك الله فيك بيانه أحسن بيان وتوضيحه أحسن توضيح، لكن هذا الحديث هل من المناسب أن تذهب إلى مجتمع شيعة فتحدثهم بمثل هذا الحديث مع علمك بأنهم يجمعون الظهر والعصر جمع تخزين والمغرب والعشاء كذلك؟ هل من المناسب أن تذهب وتحدثهم بمثل هذا الحديث؟ لا. لماذا؟ لأنهم لا يفهمون الأحاديث على فهم أهل العلم، ويتخذون مثل ذلك ماذا؟ حجة لهم، مع كونه حجة عليهم. طيب، قال: بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. إذن هذا الباب العظيم باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وهذا الباب تصدير أبواب الكتاب به مناسبا جدا. لماذا؟ لأن الطالب والقارئ إذا عرف فضل ما يقرأ أو عرف فضل ما يدرس أو فضل ما يستمع، فإنه تشتاق نفسه إلى المواصلة وكذلك ترغب في الاستمرار. وبيان الفضائل سواء كانت فضائل العمل الصالحة أو فضائل الإسلام أو فضائل التوحيد أو ما أشبه ذلك أمر مهم يشد الهمم إلى الخير. قال رحمه الله تعالى هذا الأخ يقول لماذا ذكر معاذ هذا الحديث كما جاء في بعض الروايات فأخبر به معاذ عند موته تأثما، لماذا ذكره مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ أجاب عن ذلك شرح الحديث بأنه تعرض عند معاذ أمران: عدم التبشير وكتمان العلم، فعمل بأنه لم يبشرهم في ذلك الوقت، وعمل أيضا بالحديث الآخر الذي هو التحذير من كتمان العلم لأنه علم يذكر. وذكر معاذ معه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا، فيكون في ذلك بيان وتحذير لمن يتكل على مثل هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية من سورة الأنعام لما نزلت الصحابة رضي الله عنهم شق ذلك عليهم، فأتوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقالوا: وأينا لم يظلم نفسه وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال: ليس هو الذي تظنون، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم المراد بالظلم. ماذا فهم الصحابة من هذا الحديث؟ فهموا منه العموم، بأن قوله بظلم نكرة، ونكرة في سياق ماذا؟ في سياق النفي. لم يلبسوا إيمانهم بظلم، ظلم نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، وهكذا تعرفه العرب. والصحابة العرب فهموا ما هو موضوع في لغتهم من إفادة النكرة للعموم، فاستدل بهذا الحديث على تلك المسألة التي تقدمت: نكرة في سياق النفي تفيد العموم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين للصحابة أن هذا من العام المراد به الخاص، العموم الذي أريد به الخصوص، بظلم يعني بشرك. وجاء تنكير ظلم هنا للتعظيم، لأن النكرة التنكير قد يكون للتحقير وقد يكون للتعظيم. قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن وهم مهتدون، من هؤلاء الذين لهم الأمن ومن هؤلاء الذين هم مهتدون؟ إنهم الموحدون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك، فكانوا موحدين. وهناك عبارة يعني تذكر عند هذا الحديث أو عند هذه الآية، عبارة ربما لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: المطلق للمطلق والحصة للحصة. هناك إيمان، هناك إيمان مطلق يعني إيمان كامل. أصحاب الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل لهم الأمن المطلق يعني الأمن الكامل. أصحاب الإيمان المطلق يعني الكامل لهم الأمن المطلق يعني الكامل، لا يحزنهم الفزع الأكبر آمنون في قبورهم، آمنون في مشاهد يوم القيامة. هؤلاء أصحاب الإيمان المطلق، يعني الإيمان الكامل. وأصحاب مطلق الإيمان يعني عندهم إيمان ولكن ليس كاملا، لهم مطلق أمن، مطلق الإيمان عندهم يعني حصة من الإيمان، لهم مطلق أمن، لهم حصة من الأمن، وهو الأمن من الخلود في النار، الأمن من الخلود في النار. فما معنى المطلق للمطلق والحصة للحصة؟ يعني الأمن المطلق لأصحاب من؟ الإيمان المطلق، والحصة الأمن الذي هو عنده أمن يعني ليس كاملا وإنما مطلق أمن لأصحاب الإيمان اللي عندهم مطلق إيمان، فإنهم آمنون من الخلود في النار. قال رحمه الله: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. السعدي رحمه الله يقول: لما ذكر في الترجمة السابقة وجود التوحيد، السعدي في القول السديد يقول: لما ذكر في الترجمة السابقة وجود التوحيد وأنه الفرض الأعظم على جميع العبيد، ذكر هنا فضله وهو آثاره الحميدة ونتائجه الجميلة، وليس شيء من الأشياء له من الآثار الحسنة والفضائل المتنوعة مثل التوحيد، فإن خير الدنيا والآخرة من ثمرات هذا التوحيد وفضائله. ثم ذكر بعض فضائل التوحيد، هي فضائل جليلة وجميلة. قال رحمه الله: وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله، شهد أقر واعترف وتلفظ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهد بها واعترف بها ونطقها وأعلم بها غيره، أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. أن وكلمته ألقاها إلى مريم يعني أن عيسى عليه السلام كان بكلمة الله عز وجل له كن فيكون، وروح منه يعني من الأرواح التي من عند الله عز وجل، وافترق في عيسى بن مريم إلى ثلاث فرق بين غلاه وجفاه ووسط. فأما الغلاه فهم النصارى الذين يرفعون عيسى عليه السلام فوق منزلته، وهم فيما بينهم مختلفون، فمن قائل إنه ابن الله، ومن قائل إنه ثالث ثلاثة، ومن قائل إنه الله، كان الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. وقد رد الله عليهم في كتابه الرد الواضح البين المفحم. وأما الجفاة فهم اليهود الذين رموا مريم عليه السلام بما رموها به: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. والرافضة في هذا بهم شبه من اليهود في رمي المحصنات العفيفات بمثل ذلك، كما علم ذلك من رميهم لأم المؤمنين عائشة مما برأها الله منه، واليهود رموا مريم بما برأها الله عز وجل منه. قال والوسط هم أهل الإسلام الذين يأخذون بالقول الحق، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وحديث جعفر في قصته مع النجاشي حديث عظيم يبين ذلك ويبين إقرار المنصفين. والنجاشي عليه السلام عليه رحمة الله الذي أسلم وأقر وقال ما جاوز عيسى ما قلت هذا العود، بمعنى أن ما قلته في عيسى أنه قول حق صواب. قال وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، روح من الأرواح التي عنده، والجنة حق، يعني شهد أن الجنة حق والنار حق. هذا يدل شهوده بأن الجنة حق يدل على أنه أيضا أو يلزم منه أن يشهد بأن في الآخرة صوابا للمطيعين، والنار حق يلزم منه أن يشهد بأن فيها عذابا للعاصين. فيدخل في ذلك الشهادة أو الإقرار بالميزان والحوض والصراط وما أشبه ذلك مما جاء في اليوم الآخر. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني من أتى بهذه الشهادة فإن مصيره إلى الجنة على ما كان من العمل، شان كان عمله صالحا أو غير صالح. إن كان عنده التوحيد فإنه إلى الجنة، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. وهذا الحديث وغيره في لا إله إلا الله فضلها، الأحاديث على قسمين في هذه الكلمة العظيمة، أحاديث مطلقة وأحاديث مقيدة، أحاديث مطلقة وأحاديث مقيدة. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا مطلق أم مقيد؟ مطلق. هناك أحاديث أخرى تقيده صدقا من قلبه، يرتغي بها وجه الله، مشتيقنا بها قلبه، غير شاك بهما، فلها شروط، ولها كذلك أيضا أمور تقيدها، فالمطلق يحمل على المقيد. وهنا مسألة يذكرها العلماء، وهي كيف الجمع بين هذه الأحاديث التي تدل على أن من قال هذه الكلمة يدخل الجنة، وأنه بعض الأحاديث لا يعذب حرمت عليه النار، وبين ما جاء وما تواتر أن بعض العصاة يدخل النار ثم يخرج برحمة أرحم الراحمين ثم بشفاعة الشافعين. فالجمع بين ذلك، ذهب اختلف العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث، وهي مسألة مهمة زلت فيها الأقدام. فمن الناس من أخذ بالمطلق وهم المرجئة، فقالوا العمل ليس بضروري وليس داخلا في مسمى الإيمان أو ليس داخلا في مسمى الإيمان، فأرجعوا العمل، ليس داخلا في مسمى الإيمان، أرجعوا العمل، وقالوا يكفي القول أو يكفي الاعتراف. وأيضا في المقابل أخذت الخوارج بأحاديث أخر فحكموا على مرتكب الكبيرة بالخلود في النار. وجمع والسبب في ذلك هو عدم اهتدائهم للجمع بين هذه الأحاديث، فكل من أخذ بطرف، المرجع أخذت بطرف والخوارج والمعتزلة أخذت بالطرف المقابل. والعلماء في مثل ذلك ذكروا بعض الجموع، منها قول الزهري عليه رحمة الله إن هذه الأحاديث التي يدل ظاهرها على أن الإيمان، على أن من شهد هذه الشهادة أو من قال هذا القول أنه يدخل الجنة كانت متقدمة، ثم جاء بعد ذلك جاءت حدود وفرائض وشرائع وأحكام وأعمال بعد هذه الأحاديث. وهذا الجواب من الزهري عليه رحمة الله قد أنكره عليه أهل العلم وضعفوه، والسبب في ذلك أن بعض هذه الأحاديث تكلم بها النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته بعد نزول الفرائض والحدود والشرائع والأحكام، فلا يستقيم الجواب الذي ذكره الزهري عليه رحمة الله عقب حديث إثبان بن مالك الذي تقدم في الترجمة السابقة. وذهب كثير من العلماء على أن ما كان في العموم فهو على عمومه، لكنه مقيد بشروط، مقيد بشروط. وهذا هو الذي يذكر عن وهب بن منبه فيما علقه البخاري رحمه الله عنه في أول كتاب الجنائز من صحيحه، بأن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، وهذا المفتاح لا بد له من أسنان، فإذا أتيت بمفتاح له أسنان فتح وإلا لم يفتح. ومراده بالأسنان يعني الشروط والضوابط التي تضبط هذه الكلمة، وهي شروط لا إله إلا الله التي تؤدي إلى العمل بما أمر الله عز وجل به واجتناب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وذكر بعضهم أن المراد ترك دخول نار الشرك مع إمكان دخول أو مع التوعد بدخول نار الموحدين التي قد يدخلها من شاء الله عز وجل ويخرج بعد ذلك منها. وبعضهم يذكر أن المراد بالتعذيب إنما هو تعذيب عموم البدن، لأن الموحد النار حرم عليها أن تأكل أو أن تحرق مواضع السجود. وهذه الأجوبة الأخيرة، وبعضهم قال المراد بالمخلص والإخلاص يقتضي تحقيق القلب بمعناها، ولو تصور حصول التحقيق مع الإصرار عن المعصية. فالشاهد أن القول الذي هو قول بأنها هذه مطلقة وتلك مقيدة فيحمل المطلق على المقيد فتكون مقيدة بشروط وضوابط، هذا هو القول الأقرب. قال رحمه الله تعالى مع بيان أن معتقد أهل السنة والجماعة أن الموحدين إذا قدموا على الله عز وجل بذنوب بكبائر ولم يتوبوا منها في الدنيا فإنهم تحت مشيئة الله، والآية المحكمة في ذلك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال رحمه الله تعالى ولهما في حديث إثبان، نعم هذا هو حديث إثبان كنت أظن في الترجمة السابقة، نعم ولهما في حديث إثبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا الحديث له قصة فيما حديث طويل في استدعاء إثبان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته مصلى يتخذه مصلى بسبب ضعف بصره، كذلك أيضا سؤال عن الوعد الذي بينه وبين قومه، حديث معروف مشهور في الصحيحين. وفي آخره قال النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكروا مالك بن الدخشم ويقال الدخشم ذكروه فقال ذاك منافق لو أحب الله ورسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل هذا، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله تغيب ذلك وجه الله، فقال يا رسول الله إنما نرى وجهه ووده إلى المنافقين، فقال فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ولهما في حديث إثبان وهو ابن مالك فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فقوله يبتغي بذلك وجه الله هذا قيد، هذا قيد تقيد به الحديث المطلقة بإضافة إلى قيود أخرى وهي شروط لا إله إلا الله والعمل سبب من أسباب دخول الجنة، ودخول الجنة يكون بفضل الله عز وجل ورحمته. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة نالت بهن لا إله إلا الله، رواه ابن حبان والحاكم وصححه. والحاكم تصحيحاته في مستدرك فيه تساهل، فلا يكتفى بتصحيح الحاكم أو ابن حبان، لما علم من تساهل ابن حبان في توثيق المجاهيل، كذلك أيضا الحاكم. وهذا الحديث من طريق دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد، ودراج ضعيف واشتد ضعفه إذا روى عن أبي الهيثم، فالحديث ضعيف، ولكن قوله وهو شاهد من هذا الحديث أو أن السماوات السبع وعامرهن غيري ولا رضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة نالت بهن لا إله إلا الله، هذه القطعة تشهد لها ويغني عنها أيضا، ويشهد لها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي رواه أحمد وهو في الصحيح المسند. ما هو هذا الحديث؟ أن نوحا نبي الله لما حضرته قول النبي عليه الصلاة والسلام إن نوحا نبي الله لما حضرته الوفاة قال لابنه إني قاص عليك الوصية. وصية متى قصها؟ عند موته، يقول لابنه إني قاص عليك الوصية آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، آمرك بلا إله إلا الله وهو شاهد، آمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات والأراضين السبع، السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، هذا يوافق ما عندنا أم لا؟ يوافق ما عندنا. ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كل حلقة مبهنة قصمتهن لا إله إلا الله الحديث، فإذا هذه القطعة لها شاهد، هذه القطعة لها شاهد. وأما أن الله عز وجل خاطب موسى بذلك فهذا لم يثبت فيما نعلم، وإنما هذه القطعة من السماوات السبع وما بعدها لها شاهد بسند صحيح وهو في الصحيح المسند. طيب، ضعف الشيخ الأبنان. طيب يا أخوان، هذا الذي سمح به وقت اليوم، بقي أن نبين فائدة متعلقة بالدرس الماضي وهي فائدة عظيمة نختم بها. ماذا نفهم من قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ أتدري ما حق الله على العباد إلى آخره؟ نفهم شيئا مهما، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر على الدعوة إلى التوحيد في مختلف مراحله، يعني لم يقف النبي صلى الله عليه وسلم على بيان التوحيد لما هاجر من مكة إلى المدينة، وإنما استمر على تعليم الناس التوحيد والتحذير من الشرك في مختلف مراحله، فهو يخبر بها معاذا ويخبر بها غيره ويخبر في متنا، يعني في كثير من المواطن يخبر بها. لأن بعض الناس يقول التوحيد تدرسه في ربع ساعة، سمعتم هذا؟ بعض الناس يقول أنتم شغلتم أنفسكم بالتوحيد التوحيد التوحيد والتحذير من الشرك، أو بكلام ابن تيمية وابن القيم، هذا كان في العصور الوسطى، تنقلون الخلافات التي لا أثر لها في العصور الوسطى إلى هذا العصر الذي الناس في غنى عن خلافاتهم، وإذا رأوا وتمعنوا في الأحاديث وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ينبه على التوحيد ويركز عليه متى ما وجدت فرصة نبه عليه وحث عليه، وكذلك قبل موته وهو يحذر من الشرك ومن البناء على القبور ومن اتخاذ القبور مساجد إلى غير ذلك، فهو في سائر مراحله يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.